السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، فما زلنا مع متن المنهاج، نسأل الله جل في علاه أن يسبق لنا من الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يهبنا لكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، فما كان الله دائما واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الفاضل باشمهندس نعيم، تغيبت أمس وغيابك حزننا، فما ندر لما. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نبدأ في المنهاج، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه ونحن على شرف النساء من الكتاب. هذا كتاب نعم ثلاثة أيام وليس أمس، لكن أنا أخذتك بالقرب، أحلت الأمر على الأقرب فالأقرب. قال فصل: ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحسن. رب يحفظك ويسر عليك أمرك. المهم أننا يعني نطمئن بسلامتك، وأيضا أننا أعلم أنك لا تنقطع عن الطلب بحال الأحوال. كرمك الله أبا البراء. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحسن. الحمد لله، الحمد لله، نفع الله بك الأمة الإسلامية، لأنه حق مستحق بالملك، فقسط على قدره كالأجرة والثمن. والمعنى هنا أنه لو استحق الشفعة خمسة، فالمسألة تكون حفظك ربي أبا باشمهندس نعيم، حفظك ربي وحفظ الإخوة جميعا، حفظ لنا ولكم هذا الخير، وكبت لنا ولكم هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يهمنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنا. فهنا قلنا قال لو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحسن. خمسة استحقوا الشفعة، يعني هم شركاء في شخص فباعوا صاحبه، فالخمسة الآن استحقوا الشفعة، فتقسم الشفعة على قدر الحصص، بمعنى كل على رأس ماله بالأسهم، تقسم بالأسهم. وفي قول على الرؤوس، لأن سبب الشفعة أصل الشركة، لأن الشريك الواحد يأخذ الجمع وإن قل نصيبه. وقد رجح بعضهم هذا القول، والصحيح القول الأول، صحيح الراجح القول الأول، كل بسهمه، هذا هو العدل. العدل في القسمة هنا كل بسهمه، على قدر سهم كل إنسان. يعني يكون واحد له ثلاث أرباع الشركة يأخذ ثلاث أرباع، واحد الربع يأخذ الربع في مسألة الشفعة. فالشفعة تكون على قدر الأسهم، على قدر الحصص، وهذا الراجح، هذا الراجح. قال: ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، إذن الذي يشترك في الشخص باع نصف الحصة لرجل ثم الباقي لرجل آخر، بأن كانت الدار بينهم نصبة، فباع النصف نصيبه أو ثلثه أو ربعه لرجل والباقي لرجل آخر. فإذا نظرنا إلى تقسيم الشفعة، ففي النصف الأول للشريك القديم، احنا قلنا من شروط الشفعة أنه هو أراد بذلك هذا الأمر، قلنا من شروط الشفعة هو
انه يكون الملك سابق، يعني يكون الملك سابق. لذلك قال لان الشبع بالنصف الاول للشريك القديم، ولانه ليس معه الا البائع، والبائع لا ياخذ ماله ما باعه بالشبع. واما في بقيها فهنا قد يقال بالاشتراك بين الذي بين الشفيع الاول وبين الذي باعه اولا، يعني هو باع النصف الرجل ثم باع الباقي لرجل اخر، او باع الثلاث اربع لرجل وباع الربع الاخر، الذي بيع له اولا هذا ينازع الشفيع في ذلك، وهو لا يكون شفيعا الا اذا عفى شفيعا عفى الشريك القديم عن النصف الاول. ولذلك قال والاصح انه ان عفي الشريك القديم يعني عن النصف الاول شاركه المشتري الاول في النصف الثاني، لانه لو قلنا بانه ياخذ النصف الاول ففيها دلاله على ان ما ترتب عليه بعد ذلك ايضا يرجع له، فيكون الشفيع هو الاحق بكليه البيع. لكن يتصور لو جاء الشفيع فشفع فعفى عن النصف الاول الذي هو باع به ثلاث اربعه، يبقى الربع هذا سيكون هذا المشتري الاول شريك مع الشريك القديم في الشفعه في الجديد في اللي هو الربع الاخير. زيد له دكان يشترك فيه مع عمرو، فباع زيد نصيبه اللي هو شخصه، فباع نصيبه لعبيد وعميس، عبيد كان اولا وعمير كان ثانيا. فهنا الان عند البيع ياتي عمرو يقول لزيد بعت انا الشفيع ولو الاحقيه بالشفاعه اهو في النصف الاول من النصف الثاني في الربع او الثالث اربع او النصف الذي باعه زيد، فياتي عمرو ويقول انا الشفيع حقي هنا يملك بالقهر. فعندنا امران، الامر الاول انه باع البيع مره واحده للاثنين، اذا الحكم واحد والشفيع هو الحق بهذه الشفعة. لا، باعه مرتبا، باعه لعبيد ثم باع لعميد. فنقول المساله هنا ان عفى عمرو الشفيع عن الشفاعه الاولى، ان عفى عمرو في النصف الاول اللي هو البيع الاول، فالبيع الثاني يقع الشفيع نفسه ومعه المشتري الاول شريكا في الشفاعه، لاننا قلنا بان شرط الشفاعه ان يكون الملك سابقا، ان يكون الملك سابقا. تالي كده المساله اتضحت جدا. زي قال ان عفى الشريك القديم عن النصف الاول شاركه المشتري الاول في النصف الثاني، لان ملكه قد سبق الصفقه الثانيه واستقر معه الشريك القديم، وهذا بين. نعم، والا فلا، لان لم يعفو الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه بل اخذه منه، فلا يشارك الاول القديم لزوال ملكه، والثاني ايضا يشاركه مطلقا لانه شريك حال الشراء، والثالث المنع مطلقا لان الشريك القديم متصالح على المطلق. والصحيح الراجح الثالث هو انه ان الشفيع اللي هو الشريك الاول الشفيع متسلط على ملكه، وهو يتملك قهرا، قال والاصح انه لو عفى احد شفيعين سقط حقه كتاب حقوق المالية، وتخير الاخر بين اخذ الجميع او تركه كالمنفرد، وهذا صحيح. وليس له الاقتصار على حصته، لئلا تبع الصفقة، يعني هنا الان لو عفى فياتي الاخر على الجميع. وقيل لا يسقط حق واحد منهما تقريبا للثبوت، والصحيح الاول. قال وان الواحد اذا اسقط بعض حقه سقط كله، كالقصاص، يعني القصاص هنا لو كان مشتركا وجاء احدهم فاسقط حقه في القصاص سقط القصاص كليا ولازمهم الدين، قبول الدين. والثاني يسقط شيء كعفو عن بعض الحد القصد، والثالث يسقط ما عفي عنه ويبقى الباقي لانه حق مالي، فما اسقط يسقط وما ابقى يبقى. وجوان الخلاف هنا في مسألة الشفعة إذا قلنا الفور أم على التراخي، والقول الأول الصحيح أنه إذا أسقط بعض حقي قد سقط الكل، قد سقط الكل، يعني الشفيع إذا أسقط بعض حقي سقط الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك ربي يوسع عليك أمرك. قال المصنف: ولو حضر أحد شفيعيين فله أخذ الجميع في الحال. لما؟ لأن الثاني تغيبه معناه أنه سمع بها فتلكأ فتأخر فليس له، لأن الشفاعة على الفور كما بينا، لأنه ربما لا يأخذ الغاية فتتفرق صفقة على المشتري فيحصل الضرر، والضرر يزال، والضرر ضرورة يزال. فإذا حضر الغائب شاركه لأن حقه ثابت. ثلاثة: واحد باع النصيب، واحد والآخر قادم إلى المجلس وطلب الشفاعة، فهذا يأخذ الحق كله لأن الثالث لم يأتي، والثالث قد سمع، علمنا أنه قد سمع الشفاعة فهذا ليس له. وإذا قاربه وقارنه في المجلس فكل بحصته أو كل بسهمه. ولو فرعنا ذلك لو قال لا أخذ إلا قدر حصتي ويعني أترك الباقي، هنا كما قلنا إذا أسقط البعض أسقط الكل فإن حقه يبطل إذا قدم الغائب، لأن الشفعة إذا أمكن أخذها فالتأخير تقصير مفوت بخلاف النظير من القسامة. قال المصنف: والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب، والأصح أن له تأخير، وهذا التأخير معلل، لأننا قلنا بأن لابد أن تفهم أن الشفاعة الأصل فيها الفور، تملك قهري، فالأصل فيها فورية، وقد تؤخر كما قلنا لبعض الأسباب التي ذكرناها قبل ذلك. ومنها هنا أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب. لما له من غرض ألا يأخذ ما يؤخذ منه، أو والثاني لا لتمكنه من الأخذ. والصحيح الرايح أنه له أن يؤخر، والثاني القول الثاني أنه له ليس له أن يؤخر لأنه يتمكن من الأخذ كلية، والصحيح الأول. وإذا فرعنا عن ذلك ما أخذ الحاضر من الفوائد واستوفاه من المنافع لا يزاحمه فيه الغائب على الأصح. كل المزايا الغائب ليس له فيها نصيب، لا سيما كما قلنا إذا سمع بالشفعة ولم يأتي يكون بذلك قد ارتضى ألا تكون له. قال: ولو اشتريا شقصا، ولو اشتريا شخصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما. لما؟ لأن قلنا قبل ذلك أن في هذا البيع لا يكون فيها تفريق الصفقة. ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح، لأن الصفقة متعددة، والثاني لا، لأن المشترى منكم أو ملك الكل، الكل صفقة واحدة فلا فرق ملكه. فهنا الشفيع إذا دخل فامتلك يمتلك الكل، ولا يجوز تفريق الصفقة عليه، ولا يجوز تفريق الصفقة عليه. قال: فصل. والأظهر أن الشفعة على الفور. فصل: والأظهر أن الشفعة على الفور، وهذا صحيح، وإن كان الخلاف كما قلنا في خلاف الخلاف ضعيف، إذ الراجح صحيح أنها تملك قهري وأنها على الفور، لأنه خيار ثبت لدفع الضرر فيكون على الفور، كخيار الرد بالعين كما بين السلام عن ساعة رد بالعين، وأنه لو علم بالعين واجب عليه فورا أن يرد، وإلا علمنا منه الرضا بعدم الرد. فالمراد بكونها على الفور هو طلبها لا التملك. والثاني يمتد ثلاث أيام فقد يحتاج فيها إلى نظر وتأمل. فثلاث أيام هذه تأصيلها في التأسيس على حديث لا خلابة حبان بن منقذ، أنه قال لا خلابة، أنه قال إذا اشتريت فأنت بالخلاب ثلاث أيام وأنت تقول لا خلابة. والتوقيت أيضا راجع للمصرات، والصحيح أنها على الفور، والثالث يمتد مدة 9 التأمل، والرابع يمتد إلى التصريح بإسقاطها، والأول كما قلنا هو الأصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العزم. فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادات، يعني على عادته لا يتكلف فوق ذلك، يعني لا يعدو، لا يبقي نفسه سريعا، لا يركب سيارة ويتكلف حتى يذهب على ما يكون معتادا به، على ما يكون معتادا فيه. ومسألة التقسيط طبعا هو النظر في هذا الباب عشان نرى هل الرجل مقصر متواني فنحسب له أنه راضي بإسقاط الشفعة أم لا، هذا هو. وهذا المسألة يحكمها العرف، يعني إن قال العرف بأن التلكؤ وتغيير الثياب مرة ومرتين لأن هذا التقصير منه أسقط حقه، وإلا فلا. وفاصل الخطاب في ذلك العرف، العرف في التواني والتراجع والتلكؤ، العرف هو الفاصل في هذا الباب. قال: فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدوه فليوكل القدر، وإلا فليشهد على الطلب. وهو إن كان مسافرا ولا يستطيع أن يحضر المجلس الشفاعة فإنه يأتي باثنين ويسجل، لو قلنا في هذه العصور يأتي بالهاتف ويأتي اثنين شهود يشهدهم على طلب الشفاعة ويجعلها ويرسلها لهم، أو يتصل بهم على النت فإن رأوه قال وطلب بالشفاعة. فإن لم يكن وعنده رجل وكيل عنده في هذه البلدة يوكله ضرورة، وأيضا مدة الوكالة تؤخذ، هل الوكالة تكون في الوقت في الحين أم هي لابد أن تأخذ يومين الأوراق الرسمية؟ فإن كان لابد أن يوكل، وفي اليومين في التوكيل لا يعد بذلك متوانيا فلا يسقط حقه في الشفاعة. وهذا كله حسب الطاقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. قال: فإن ترك المقدور عليه من التوكيل والإشهاد إذن هذا متواني ورضي بإسقاط حقه فيقتل حقه. قال المصنف: بطل حقه في الأظهر لتقصيره في الأولى طبعا الأشعار السكوت مع التمكن من الإشهاد بالرضا في الثانية. والتفريع على ذلك لو بلغه الخبر، بلغ لزيد الخبر أن, 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 أن الشريك يريد أن يبيع، بلغه الخبر وهو غائب فصار في طلبه على العادة غير الإرهاق وأشهد فهو على شفعته وإلا بطلت. إذن لو بلغه وهو في الطريق أشهد من يثق فيه في ديني وفي علمي بأنه أراد شراء السلعة كذا أو الشراء، أو يرسل يعني كما قلنا في العصر الحاضر يرسل الرسائل أو الفيديوهات التي تثبت أنه يطالب بحقه في الشفعة فلا تسقط بحال من الأحوال. قال المصنف: فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام، لأنه أساسا في المسائل الشرعية دون المعاملات التي فيها التعبدات فيها 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 مسألة الإمهال، أنه قال فلو كان في صلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آسف، وقال فلو كان في صلاة حمام أو طعام فله الإتمام. هذه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وإذا أقيم العشاء وقدم العشاء فقدموا العشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخوتان. فلو كان في صلاة لا يكلف قطعها، أو في حمام لانشغاله فلا يخرج، وطعام أيضا لا يقطعه، فله الإتمام في كل ذلك عرفا، وأن هذا ليس بقاطع لطلبه للشفعة. قال: ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذره إن أخبره عدلا. يعني هنا إذا أخبره عدلان وأنها ستباع وتأخر، إذا أثبت أسقط حقه في الشفعة. قال فإن أخبره عدلان وكذا ثقة واحد في هذا الباب، ولو عبد أو امرأة فإنه تكون قد أقيمت على الحجة، فإن تلكأ بطل حقه في الشفعة. وجاء قال وكذا ثقة في الأصح، والمعنى لأن هذه كأنها من باب الرواية من باب الشهادة، فلو رجل أو امرأة صغير أو كبير أخبروا بهذا فإن حقه يبطل. وقيل يعذر والحق لا يقوم بواحد، وهذا ضعيف. وثلاثة في العبد فقط، والصحيح الراجح لأنه يكفي أن يقال له هنا تباع أو يقال له على مجلس الشفاعة، يكفيه ذلك. فإن علم أنه تخلف عن المجلس وهو يعلم قد أسقط حقه بالشفاعة. قال ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره، يعني لو جاء فاسق أو جاء مجنون فأخبره بالمجلس، فهذا الذي يمكن أن نقول أن هذا لا يعفي وأن هذا لا يبطل حقه ولا يسقطه. وطبعا يفترض فقهاؤنا انه لو بلغ الحد، يعني حد الناس كثير من الناس لا يمكن توطئهم على الكذب، فقد بطل حقه ولو كانوا فساقا. وطبعا راي الحق ان يقول لا تشمع متي على طوال. وانه لا يمكن لجمع جميع يعني ان يكون يروي يعني يخبر بذلك ويكون فساقا، هذا امر فيه نظر. قال ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه. ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه. لما؟ لأنه لما ترك على الألف، وهو يقول لا أملكه، يعني قلنا الشفاعة تكون له بنفس المال، لا أملكه، هذا إجحاف. فلما بان بخمسمائة حقه ما زال موجودا، لما؟ لأن العلة انتفت، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان الله في عونكم من هذا النت. لأنه لم يتركه إلا للغلو، وهنا لما كانت له القدرة قلنا حقه ما زال موجود. قالوا إن بان بأكثر بطل حقه. ليش؟ لأنه تراجع بالألف، فله بان بأنه 1500 فقد بطل حقه لأنه لا يستطيع السد. ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل حقه. أما الأولى بالسلام فلأن السلام يعني سنة قبل الكلام، وأما الثانية فلأنه قد يدعو له بالبركة، وهذا ليس فيه دلالة أنه أقر بالبيع وتبقى شفاعته موجودة. هو شفيع ويبقى حقه موجودا إلا أن يدل الدليل كشمس النهار على أنه أسقط حقه. قال في الدعاء وجه، يعني يمكن أن تطلب الشفعة بالدعاء لأن الدعاء يدل على الإقرار ويتمنى له التمكين والبركة وغير ذلك. قد يقال الدعاء وجه، هذا إذا قلنا بما دعا فوجدناه دعا عليكم السلام كاتب، ومن دعائه تستنبط منه الإقرار على ذلك على الشفاعة. نعم. ومن ذلك التفريع لو جمع بين السلام والدعاء لم يبطل أيضا على مقتضى خلال المحمدي. ولو باع الشفيع، قال المصنف ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانه لزوال السبب ظاهرا، والثاني لا، لأنه كان شريكا يوم البيع ولم يرضى بتحقق، احترز بالجهل عن العلم وهو ظاهر. وهذا كله إذا باع جميع حصته، فإن باع بعضها علما فالأظهر البطلان، أو جهلا فالأصح عدمه. والصحيح الراجح في هذا الباب بأنه وإن كانت الصورة صورة البطلان لأنه باع حصته جاهلا بالشفعة، ف فالأصح بطلانه كيف وهو جاهل. كيف؟ ومع ذلك أنا أقول لو باع شبيع حصته جاهلا بالشفعة فأصح بطلانه. لو قلنا بالمفهوم يكون الأصح عدم البطلان في نظر. ختاما للشفعة لو عرض الشفيع شقصه للبيع لم تبطل شفاعته في الأصح. لو عرض الشفيع شقصه للبيع لم تبطل شفاعته في الأصح. وصح عفو المريض عن الشفعة مع أنه كما قلنا مخطرة لكنها توافق أصول التأصيل عند الشافعية لأن الأمر على الظاهر. وهذا هو القرنتين بفضل الله تعالى من الشفاعة. ما هو كده احنا وصلنا له بفضل ختم الله لنا كتاب الشفاعة هذا كتاب المقارضة والقراض ندخل عليه ونسأل الله أن يتم لنا هذا الخير محيين أبدا أجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على الطلب. الحمد لله على ذلك نحن ربع المعاملات قارب على الانتهاء كما أن ربع العبادات قد أنهاه الله جل في علاه. فيعني هو بانتهاء ربع المعاملات أظن أن كل الكتاب يكون قد انتهى إلا في مسائل التدبير يعني الإماء وكذا فيها شيء من أيضا عدم التصور فقد يطأ التوتر بهم فيه. لكن الحمد لله بهذا يعني أغلب المسائل الله تعالى من علينا بالتصور الصحيح وبضرب الأمثلة على الواقع المعاصي الذي نعيشه. نحمد الله على ذلك. في أسئلة تفضلوا أو نبدأ في الدرس الثاني. لما يأتي ماذا في هناك؟ طيب ماذا بها؟ ماشي عندنا لا هات حتى نظر جزء بسيط.